جينا لأهم جزء في حلقتنا هاي، إن تعرف شلون نتصرف في حالات الإغماء والكسور والاختناق عمليا. أهلا فيك في البداية. طبعا عندنا المدرب من الهلال الأحمر أستاذ مزيد أسعد. أهلا فيك. أهلا فيك يا أستاذ مزيد. قولي شلون نتصرف خصوصا في أول شيء بنبدأ في حالة الإغماء.
في البداية الإسعافات الأولية تهدف إلى الحد من الأزمة وتدهور حالة المصاب وتخفيف الألم والدعم النفسي للمصاب. أما إذا شعر أي إنسان في الإغماء، إحنا بننصحه طبعا أنه يستلقي على الأرض، يتمدد.
تبقى نجيب حد من الجمهور، تفضل تفضل. أهلا فيك.
بننصحه أنه يستلقي على الأرض أو يجلس وما يقوم بسرعة، لتفادي الإغماء مجددا. أما إذا كان في حالة الجلوس جالس، ننصحه أنه ينحني إلى الأمام واضعا رأسه بين رجليه من أجل تدفق الدم إلى الدماغ واستعادة الوعي بأسرع وقت ممكن.
أكيد.
أما إذا شعر المصاب في الإغماء، كنا برفقة أحد ما وأغمي عليه، طبعا نطلب من المصاب أنه يستلقي على الأرض
ونرفع
يستلقي على الأرض. إذا كان يتنفس المصاب، نلجأ إلى رفع الرجلين بأعلى من مستوى القلب 30 سنتي لإعادة تدفق الدم إلى الدماغ. بهذه الحالة إذا كان في ملابس ضيقة، من فك الملابس الضيقة، من فك الحزام إذا في ربطة عنق منزلة، ونطلب من المصاب أنه ما يقف بسرعة مرة ثانية لتجنب حدوث الإغماء مجددا.
في هالحالة تعطون ساعات شيء حلو مثلا يشرب أو شيء؟ ما تسوون هالشيء،
منع باتا إعطاء أي شيء للمصاب
خوفا
خوفا من الاستفراغ.
صح، لأن هاي حركة كثيرة
تسبب الإغماء.
صح،
يسبب الإغماء إذا رجعت الشيء المعطى بالفم إلى المصاب. في هذه الحالة نتفقد التنفس دائما، تنفس المريض أو المصاب يجب أن نتفقده دائما. إذا لم يستفيق المصاب خلال دقيقة واحدة، نتأكد من عملية التنفس.
صحيح.
من خلال ملاحظة الصدر يرتفع إلى أعلى أو سعال ينتج عن المصاب نفسه. بانتظار وصول الإسعاف يجب أن نستدعي الإسعاف إذا توقف التنفس.
أكيد.
في حال كان المصاب لا يتنفس، مباشرة نبدأ بعملية الانعاش القلب الرئوي، اللي هي عبارة طبعا
نفرض انه مولية
ما لا يتنفس،
لا يتنفس، لا يتكلم ولا شيء،
لا يتكلم. نلجأ الى عملية الانعاش القلب الرئوي بخلع الفك الى اعلى.
صحيح.
بهذه الطريقة فتح المجاري التنفسية على مستوى واحد يجب ان تكون. نعطي نفسين كل 5 ثواني. نلجأ الى التدليك القلب الرئوي اذا كان النبض طبعا متوقف.
صح.
اما اذا كان القلب يعمل، معناته في انسداد بس بالفم.
نشيك نشوف،
نشيك نفتح الفم
نشوف في شيء تحت،
شيء غريب بنحاول ننزعه بواسطة الإصبع الخطاف لإزالة الجسم الغريب. من بانتظار وصول الإسعاف بنكون هيك أسعفنا المصاب وخففنا إنه تتفاقم الأزمة.
وإذا القلب لا في نبض نسوي،
إذا ما في نبض نلجأ إلى عملية تدليك القلب.
احنا نقسم الرئة 3 أقسام، القسم الأسفل.
إيه، احنا بناخذ من حلمتي الصدر ناخذ خط مستقيم بيناتهم، نضع اليد، راحة اليد على عظمة القص أو نهاية أسفل الصدر، عظمة. صحيح. الصدر نضغط باتجاه واحد، بده يكون جسمنا فوق المصاب مباشرة. نستعمل وزن الجسم تبعنا بنزلي 5 سنتي، من 4 إلى 5 سنتي كل تدليكة.
صحيح.
نضغط 15 مرة، نعيد النفس مرتين ل4 مرات، نعمل شيك.
صح.
جديد على التنفس والنبض. إذا سعل المريض بيعطينا إشارة أنه بدأ في التنفس. إذا جسينا النبض من خلال الشريان السباتي في الرقبة، بيكون المريض استفاق ورجع له التنفس والنبض، لكن يمكن أن يبقى فاقد للوعي
فترة أطول.
نضعه في وضعية الإفاقة اللي هي الريكفري بوزيشن.
أكيد.
بانتظار.
بس طبعا نذكر المشاهدين أنه يكون على الأرض طبعا في حالات الطائرة،
لازم ما يكون تحت جسم رخو حتى الضغط تعطي نتيجة.
صحيح.
يجب أن يكون مسطح على
الأرض،
الأرض جسم صلب يعطينا مقاومة بالضغط على القلب.
الحين بنتكلم عن الاختناق. إذا في جسم غريب،
الاختناق عادة يحصل الاختناق من دخول جسم غريب في فم المصاب، وخاصة عند الأطفال.
أكيد.
الأطفال اللي بيلعبوا بالبيوت بتلاقي أنه بأي شيء بيلاقيه على الأرض بتناوله بوضعه بتم
ويشرق فيه. صح.
الاختناق هو عمليا يحدث، أما أن يكون كلي أو أن يكون جزئي.
صح.
العلامات الدالة على الاختناق الجزئي تكون صعوبة وهزولة في السعال.
صح.
وتوتر ظاهر على المصاب وصعوبة في التكلم. بيتكلم يعني
بدون متقطع إيه؟
والنفس يكون كمان في صعوبة في النفس. هون مستدل عليه، هون بنلجأ احنا دغري طوالي الى فتح فم المصاب وتبيان اذا كان في جسم غريب، او نطلب من المصاب ان يسعل باستمرار
صح.
يكح باستمرار
صح.
حتى يخرج الجسم الغريب من ثمه. اذا قدر قدر، ما قدر في مناورة طبعا احنا بنستعملها اللي هي مناورة هملك لاخراج الجسم من الغريب من فم المصاب. اما الانسداد الكلي يعني نستدل عليه من خلال عدم القدرة على الكلام
صح.
وعدم التنفس،
التنفس والزرقاق
وفقدان الوعي وظهور علامات ازرقاق حول الشفتين
صح.
تدل على ان الاختناق كلي بيكون هون.
يعني لازم نتحرك بسرعه
هون، مفروض عدة ثواني يعني وقت
ثمين
محرج جدا بيكون، بدنا نتصرف بسرعه. الاختناق فينا نوقفه طبعا. في عمليه الاختناق الكلي اذا لم يستطع المصاب ان يخرج الجسم الغريب من خلال
الكح
نلجا الى الوقوف خلف المصاب مباشره، نضم قبضة اليد والإبهام إلى الداخل، نضعها على في أعلى من مستوى أعلى من السرة وتحت عظمة الصدر مباشرة. نحني المريض إلى الأمام قليلا، نضع اليد الأخرى فوق الأولى ونضغط باتجاه الداخل إلى الأعلى لإخراج الجسم الغريب من الفم. نكرر العملية حتى يتم إخراج الجسم الغريب من
هذا في حالات اذا كان كبير او يعني حد
يعني،
اما اذا صغير
اذا صغير لا بنمسكه من قلبه بنمسكه من اجريه من وراه هيك ونضرب على ظهره عده ضربات حتى يخرج،
او نقدر نحطيه على ايدينا
او على ايدنا هيك
ونضغط. هاي في حاله اللي تحت السنه
يعني رضيع
رضيع.
اذا نجحت المحاوله واخرج الجسم الغريب من الفم بنكون نجحنا بالعمليه. نبقى نكرر العمليه، يا مننجح فيها يا أما يفقد المصاب وعيه. في حال فقد المصاب وعيه نسند المصاب بحذر بروية، بنندله لا بدك ننزل معي ننزل
التدريج،
نسند المصاب على الأرض ونلجأ إلى طريق مناورة هملك بوضعية أخرى. نجلس فوق المصاب مباشرة، نعتمد على الركبتين، ممنوع على المريض نضع راحة اليد فوق السرة وتحت عظمة الصدر ونضغط إلى الداخل باتجاه أعلى. نكرر العملية عدة مرات لحين وصول الإسعاف إذا تنفس المريض أو المصاب
ممتاز
واستمر في التنفس، نلجأ إلى وضعه في وضعية الإفاقة
اللي هي
يده زاوية 90 مع جسمه، يد الأخرى على صدره بروية، يد تحت الكتف ويد تحت الورك، ومنجيبه شوي شوي لعنا. نضع اليد اللي على الصدر تحت خد المصاب ونحافظ هون في نقطة مهمة جدا، ان نحافظ على المسالك التنفسية مفتوحة
تكون مفتوحة صح.
منرجع الرأس إلى الوراء، منسند المريض بإجره الثاني، هاي وضعية الاستفاقة. في هاي الحالة يجب مراقبة المصاب، العلامات الحيوية التنفس مفروض ظل مراقب. إذا توفر غطاء من غطي المريض حتى نحافظ على الدفء بانتظار وصول الإسعاف.
شكرا. الحين بنشوف الكسور إذا صار كسر.
أوكي.
قلبنا إيه. هذا قبل ما نوصل المستشفى، إذا صار كسر مثلا نقول في البيت أو في السوق أو في أي مكان.
بالنسبة لموضوع الكسور، الكسور احيانا تترافق باصابات تشكل خطر اكبر على المصاب
صح.
بدنا ننبه لهذه النقطه مهمه جدا. هون يجب على المسعف ان يتصرف برويه، بحيث في تصرف اسمه التصرف الصحيح او السليم، انه الاصابات التي تشكل خطر مفروض نعالجها في الاول، نسحبها في الاول. يعني مثلا في حال وجود فقدان للوعي للمصاب او عمليه التنفس متوقفه، هون بدنا نلجا الى السي بي ار بحد ذاته.
اكيد.
عمليه السي بي ار مثل ما حكينا قبل شوي وشرحناها، اذا كان المصاب فاقد للوعي ولا يتنفس نبدا بعمليه السي بي ار. في حال وجود نزيف اصابه اخرى
لازم
يجب ان نوقف النزيف في الاول، بحيث نبدا العمليه بوضع ضمادات على الجرح مباشرة ونضغط عليها لمدة 10 دقائق بالحد الأدنى لإيقاف النزيف.
أكيد.
لأنه هاي الإصابة تشكل خطر أكثر من الكسر بحد ذاته. إذا وجد كسر العظم بيكون خارج الجلد. كمان بدنا نستعمل إسعاف بطريقة قبل الكسر العادي. إذا كان مثلا حادث وجود إزرقاق أو خضر في أسفل الجزء المصاب كالأصابع اليدين، كمان هون بيكون في حالة خطيرة،
صح.
ممكن يكون الشريان مضغوط، بدنا نسعفه في الأول. كمان إذا شككنا أنه في كسر في الرأس أو في الرقبة أو في العمود الفقري أو في الحوض، هون يجب عدم تحريك المصاب نهائيا،
صح. هاي الغلطة اللي تصير
لما يعرفون يشيلون مع بعض الناس، صح. اللي ما عندهم إلمام في الإسعافات الأولية، لأنه ممكن أنه تحدث إصابات،
صحيح.
خطيرة جدا
بالعمود،
بالعمود الفقري، تؤدي إلى شلل أو الإعاقة الدائم إذا حركناه بطريقة غير سليمة. في هاي الحالة مفروض نتصرف إذن حسب الأولويات. أما في حال الكسر في أحد الأطراف وتظهر العلامات، طبعا يعني الطرف المصاب يظهر تشوه، يظهر ورم، ازرقاق أحيانا،
وجع شديد،
ألم، ممكن يصاحب هاي الحالة. في مثل هاي الحالة طبعا هون يعني نطلب من كل المسعفين أو كل الناس اللي بدي يحاولوا يسعفوا أي مصاب مكسور بأحد الأطراف، عدم تحريك المنطقة المصابة، ما نحركها أبدا مثل ما هي بنسعفها. اثنين، عدم محاولة إرجاع العظم إلى مكانه، لأنه مرات بنلاقي أنه المشوه بيجي بتبس له إياه هيك بسبب ألم، أو أحيانا يؤدي إلى أذية داخل الأوعية الدموية أو الأعصاب أو الأوتار. هون المسألة بسيطة جدا، عدم تحريك المنطقة المصابة، منجيب شوية تلج بكيس، ما بنلمسهم مباشرة على الجرح، بنلفهم بقطعة قماش نضعها على مكان الإصابة لتخفيف الورم والألم بنفس الوقت. إذا كان لابس محبس أو خاتم بإيده،
نطلع
بننزع له إياه الساعة من فكها قبل حدوث الورم، لأنه إذا حدث الورم بتصير مؤلمة جدا لإسعافه. إذا شعرنا أنه المصاب بلش يدوخ أو أشعر المصاب بالدوخة، من نيمه كمان للمصاب، من خليه يستلقي على الأرض، من حاول رفع القدمين إذا أمكن، إذا الإصابة مش بالرجلين نرفع الرجلين إلى الأعلى لزيادة كمية تدفق الدم إلى الدماغ.
أكيد
طبعا إحنا نكون متصلين بالإسعاف، ننتظر الإسعاف وننقل المصاب إلى المستشفى.
يعني الناس اللي تثبت، اللي تثبت غلط، لأن أنا أشوف ناس يحاولون يثبتون
في طريقة طبعا بدأ تقنية عالية جدا، إنه إحنا أي كسر إذا بدنا نحاول نسعفه يجب أن نثبت المفصلين المحيطين بالكسر لمنع تحركه.
وهذا
إذا كان الكسر في الساعد بمسك المفصل الأمامي والمفصل الخلفي وبرفعه بهاي الطريقة، بكون أنا ما عم بحرك الكسر، ثبت المفصلين المحيطين بالكسر. بدأ تقنية عالية وممارسة وخبرة.
فإذا الواحد مو بوافق أحسن ما يعملها،
لا بالبيت إذا صارت الحل الوحيد أن نترك الكسر كما هو، ونضع كمية من الثلج في أكياس من النايلون ملفوف بقطعة قماش حتى نخفف الورم لحين وصول الإصابة.
شكرا لك، يعني معلومات كثير مفيدة أستاذ مسيد. طبعا فاصل قصير ونعود مع لسعة الحشرات كيف نتصرف فيها. نفتح الإبن نحاول نشوف إذا شيء ظاهر
أهم جسم نتطلع ونشوف. انتبهوا إنه في حشرات مسمة ومؤذية، لهالسبب لازم نعالجها أحلى ما تسمم لنا جسمنا.
لحتى نوقف الدم ما في طريقة إلا إنه نضغط على هالشريان، بما إنه نحنا مش شايفينه نضغط من برا.
سهلا فيكم، لقاء جديد، فتحت نفسكم على طبق سلطة جميل، ولقاءنا هلأ مع الطبق الرئيسي. وسيبها على نار هادية، هنجهز لكم طبق الحلويات غردي جدا وطيب جدا.
مطبخ منال العالم اليوم على قناة أبو ظبي الأولى في التوقيت التالي.
هذا البرنامج برعاية سكر الأسرة حلا. جودي تقدم حليب فيلر، الحليب المجفف الأفضل للطبخ.
بتعرضوا للدغة الحشرات وهيدا الشيء كتير كتير بيوجع. خلينا نشوف كيف بدنا نتصرف بهيك حالة، بس قبل بدنا نشوف نصيحة التيتا نوال.
أنا بدي إلكم اليوم انتبهوا من عقصة الحشرات. صحيح إنه النحل والبرغس ما بيجي إلا على الحلو، بس انتبهوا إنه في حشرات مسمة ومئزية، لهالسبب لازم نعالجها أحلى ما تسمم لنا جسمنا. منشان هيك إذا عصتكم الحشرة جيبوا شوية ثوم أشروه وفرموه صغار ودلكوا مطرح العقصة، وأحلى شيء الثوم بيطهر مكان العقصة وبيمنع التسمم لأنه ما بيخلي البشرة تمتص السم. شفت الثوم مش بس طيب بالأكل، له فوائد عديدة.
يعني صار فينا ندق الثوم ونقول للناس يعملوا منه مرهم ويحطوه على محل الحشرة. شو رأيك؟
ما بغلطة كبيرة هاي، بالعكس كويسة، لأن تهدي الوجع، لأن تخليه حاد، وبعدين ثاني شيء تعقم المكان مثل ما قالت، لأنه يقلل التهابات شوية.
الثوم عنده منافع ضد الالتهابات وبيخفف الانفلاميشن.
بس احنا حين بنتكلم عن لسعة الحشرات لأن ساعات تكون مميتة. شوف الحشرات طبعا كل أنواع، النحل، الدبور، أي نوع من أنواع اللسعة. في ناس طبعا تكون اغلب الناس يصير لهم احمرار وفي راس حشره تلقينه كانه مبين وتروح بعد يومين ثلاثة ايام. اغلب الناس دائما نقول لهم حطوا كريم يكون فيه كورتيزون او انتي هيستامين في البيت، عشان اذا مثلا صار قرص في مناطق، مثلا عندنا مثلا في عمان معروف منطقه اسمها صلاله مليان بعوض، مثلا انتم عندكم بعد في لبنان في اماكن في عندكم هالمشاكل، فدائما نقول لهم حطوا هالكريم عندكم، حطوه يومين تلقين تحسن المكان. اما المصيبه اذا صارت لدغة والناس عندها تحسس، شو يصير؟ ممكن يصير شيء اسمه أنافلاكسس، أو يصير مرة واحدة الواحد يصير نفخة شفايفة تنتفخ عليه، يصير نمنمة ويصير يبطل يتنفس. هذيل الناس دائما احنا نقول لهم لازم يكونون يعني تصرفهم سريع جدا. أول شيء احنا نحاول قد ما نقدر نعطيهم مضاد للهستامين. ساعات نقول لهم حطوا في البيت أي شيء، أي نوع سترزي، أي نوع فينستيل في البيت يعطونه للطفل. وبعدين إذا عندهم حتى الإبيشط الشط الموجود بنفرن في البيت عشان يعطونه، لأنه ممكن في خلال دقائق الطفل يختنق أو الشخص يختنق. وإذا المركز قريب على طول ناخذ المركز، لأن هاي لو أعطينا أنتي هستامين بس
لأنه شرب بتطور بسرعة
على طول، فما بيشتغل إلا نص ساعة. فعشان هاتش ما نعتمد على الموضوع وعلى طول نوديه، وأفضل يكون دايما عندنا موجود. اللسعات الثانية مثلا إذا كان في مثلا لسعات الحشرات مثل الأذى، مثل لسعات احنا نقول الأشياء الثانية مثل الثعبان والأشياء هاي المصيبة، ونحاول نربط مكان الجرح عشان ما بسرعة ينتشر. وساعات حتى نحاول نطلع شوي من السموم لما نوديه للمستشفى. طبعا في هالأشياء من الثعبان السكوربيان اللي هو العقرب ما نقدر نتصرف كتير قد ما نقدر في الحشرات.
هننتقل لموضوع تاني، هو ازاي في اشخاص بيتعرضوا لدخول مواد كيماوية في عيونهم. هنشوف الريبورتاج ده وبعدين نرجع نفسر اكتر.
كأخصائي شعر بصالون تجميل بيحدث معنا عدة حالات لدخول المواد الكيميائية بعيوننا وبعيون الزبونات عن طريق الخطأ أثناء رش السبراي. هل هناك طريقة لحتى نحمي حالنا من هالشيء؟ وشو النصيحة اللي ممكن نتبعها؟
طبعا شوفي جوسلين كثير تصير طبعا خصوصا في الصالونات الشعرة تدخل او شيء، وفعلا احنا اللي نقوله اول شيء انه يحاول المريض يغسل عينه بالماء الدافية. ما صار نحاول احنا نجيب شاش ننظف العيون قد ما نقدر، نحاول ما نجيب اي شيء جامد في العين. نقول له ارفع عيونك على فوق، خليه طالع فوق، طالع فوق يا نور، وارفع ونظف للمنطقة. إذا شفنا إن طلعت معانا الشعرة ممتاز، ما طلعت الشعرة إذا كانت على الطرفين ممكن نطلعها بملقة صغير لو عنا، أما ما نحاول ندخل الملقط وناخذ من داخل لأنه ممكن نجرح العين.
إيه أكيد. بس هون أنا بدي أقول شغلي سعاد إنه الملقط كمان له طرف حاد، يعني قد ما فينا نتفادى نعمل هالحركة هيدا أكيد. أثبت إنه إذا بدنا نشيل شيء من قلب العين
بس يكون يعني هاي في حالة إذا طالع طرفها، أما غير
شيء ما يفرقوا عيون أبداً. كثير كمان لأنه بيصيروا يدخلوا هالجسم الغريب أكثر
لجوا
وبيجرح العين أكثر. ايه.
وبعدين إذا شفنا إحنا بدأت عيونه تحمر كثير أو هذا لازم على طول طبعا نوديه عشان ما تتأثر المقلة أو الكورنيا الموجودة.
يعني أنا هون كمان بدي أقول لهم فيهم يعني إذا صارت معهم هالشغلة هن بعاد عن المستشفى أو كان بنهار عطلة مثلا ونهار عيد، فيهم يتصلوا بالطبيب يعطيهم إرشادات، أسهل شيء يعطيهم إرشادات فيهم يمكن يوصف له قطرة لحد ما يجي وقت عيادة الطبيب وبيقدر يروح.
وفي الصيدليات دائما موجود القطور اللي إنها تخفف مثل غسيل، تكون مثل artificial
صح
يقدر يستخدمها.
ساعات كمان اوقات بنشوف حالات انه جسم غريب فات بالاذن او بالانف، خلينا شوي نخبر
خصوصا الحشرات هاي اللي تجلط لما تدخل، او اذا كان الاطفال دائما يلعبون باشياء وتشوفهم يدخلونه داخل. طبعا هذا اهم شيء نفتح الاذن نحاول نشوف اذا شيء ظاهر
أهم
جسم
شغلين نطلع ونشوف
بس. ايه واذا هذا نقدر نسحبها
قبل ما نتصرف،
اما ما نحطي مثلا قطن الاذن هاي اغلب الناس تحاول تجيبها فتدخلها اكثر ويصير مشكله كبيره. اذا الاذن ما فيها التهاب ما في اي مشاكل او وجه نقدر نقطه زي زيتون فاتر نحطيها
لبلاش
ايه عشان يطلع الجسم الغريب. اذا حسينا ان سمعه تاثر او ان الوجع زاد كثير طبعا افضل على طول يروح للدكتور.
صح لانه هاي منطقه الاذن انا بدي اقول حساسه كثير ومكان ضيق، يعني في حاله تعرض لحيلا انفلاميشن بسكر دغري والوجع بيصير كثير قوي والاذن الداخليه بتتاثر وبصير فيها التهابات.
هاي اهم شيء انه ما يبقى التهابات وما يكون في فتحه اصلا في الطبله واحنا نحط شيء مصيبه هاي. بعدين الانف نفس الطريقه نرفع نشوف اذا شيء الجسم ظاهر نحاول نطبعه، اما غير شيء بعد ان نحاول ندخل ايدنا طبعا لا.
صح. هلا خطوره الانف سعاد انه هالجسم الغريب اذا بالغلط نحن عم نعمل الاسعافات الاوليه
دخل على
دخل لجوه ممكن يفوت على مجرى التنفس ويسبب اختناق، فالافضل نتصرف كمان بوعي كثير. واذا مش شايفين الجسم اهم شغله قلت لكم انه بالاذن وبالانف نتطلع مزبوط قبل ما نتصرف لحتى ما نتصرف تصرف خاطئ. سعاد هلا عنا كمان من سيدي كمان اسمها سعاد من قطر عم تسال انه زوجها عنده بيعاني من نزيف بالانف بشكل متكرر وخاصه اذا تعرض لاشعه الشمس. نزيف من الانف حاله بنشوفها كثير واسبابها متعدده. هلا بيختلفوا الاسباب بين البالغين او المسنين او اذا كانوا اطفال. طبعا البالغين وخصوصا المسنين هدول اشخاص بيعانوا من عده مشاكل صحيه وخصوصا امراض القلب والضغط وبيكونوا عم يتناولوا ادويه مسيله للدم مثل الاسبرين او بنعرف السنتروم، فالنزيف عندهم بيكون اخطر بكثير لانه ممكن ما يتوقف بالاسعافات الاوليه اللي بنعملها بالبيت. اهم شغله بس الشخص يعمل نزيف بالانف انه ناخذ الضغط نتاكد انه الضغط منه عالي لانه هو من اسباب الكثير لنزيف
بس النام. طبعا ما نستنى الضغط نحطي لهم الاشياء الثانيه طبعا
صح. هلا الاسعافات اللي ممكن نعملها حتى نوقف النزيف اهم شغله بدي اقول لكم اياها، اول شغله كومبريشن، ثاني شغله كومبريشن، وثالث شغله كومبريشن.
يعني الضغط
شو يعني كومبريشن؟ يعني ضغط نضغط على الانف. لانه شو هو النزيف؟ النزيف بيجي عن طريق شريان بجدار الانف من جوا من الداخل بيفقع الشريان بينخزق مثل جرح بيصير بهالشريان الصغير وبصير ينزف. لحتى نوقف الدم ما في طريقه الا انه نضغط على هالشريان، بما انه نحن مش شايفينه نضغط من برا لازم نضغط على القليل لمده 10 دقائق حتى نوقف النزيف. اهم شغله انه ما نقله للمريض ينام ويرجع راسه لورا لانه الدم الموجود ممكن يرجع لورا وممكن نختنق فيه
وسعنا هاي كثير بنعمل
صح. هيدي الاشخاص يعني الاشخاص بيتصرفوا بطريقه ريفلكس من الا بينيموه للشخص دغري بخافوا عليه وبينيموه وبيردوا له راسه لورا، هيدي شغله غلط مش لازم نعملها ابدا. يمكن ناخذها بالوراثه عن تصرفات اهلنا وجدودنا بس هي شغله كثير غلط. هلا في اشخاص كمان بيستعملوا الكوين اوقات بيفتكروا انه اذا كبسوا بهالكوين هون ممكن يوقفوا النزيف. اكيد هيدي الطريقه ما بتوقف النزيف من الشريان لانه الشريان اللي عم ينزف بيكون موجود هون. الطريقه الوحيده انه نضغط بهالطريقه ونقول له المريض يتنفس من تمه. طبعا
والثلج يا جوسلين
هلا الثلج كمان ممكن يفيد
لانه يسوي كونستركشن يعني يسكر الشريان
يصير في انقباض بالشريان. بس اهم شغله مثل مثل ما قلت لك اولا وثانيا وثالثا الضغط هو اهم شغله,
وممكن ينفق بدون
طريقه لانه نوقف النزيف. بمعظم الاوقات النزيف بيوقف, هلا ممكن يرجع يتكرر. اذا تكرر بهالحاله لازم نلجا لاستشاره الطبيب, بس اذا ما تكرر خصوصا عند الاشخاص المراهقين او مش كتير كبار بالعمر بيكون نزيف من له بناين يعني منه خطر, ممكن يتوقف اذا كان تعرض كثير لشمس كل نهار.
هالاطفال انا ابني دائما يصير له,
او من بعد التهاب زكام يعني بيصير فيه جفاف بجدار الانف, فبالتالي بتتكسر هالشرايين بسرعه اكثر وبتتعرض لنزيف, فبتكون بناين يعني بمعظم الاوقات بتوقف لحالها. بس طبعا قلنا الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل صحيه وبيتناولوا ادويه للقلب وللضغط هدول لازم يستشيروا الطبيب وياخذوا يقيسوا الضغط كمان بشكل منتظم.
طبعا الحين بدنا نتكلم عن الجروح, بس خلينا نشوف راي الناس شو يتصرفون في موضوع الجروح.
طبعا اهم شيء عشان ايقاف النزيف بحاول اربط فوق مكان الجرح بضمادة او شيء بشد عليه عشان امنع وصول الدم لمكان الجرح.
بجيب اي مطهر وبطهر الجرح بربطه
مباشرة, احط كلينكس او قطنة او اي شيء علشان يوقف النزيف, او نستخدم الحاجات اللي موجودة بالبيت اللي هي بن او فتشي علشان توقف النزيف.
ممكن تستخدمي ماكروكرون سيبيرتو او اي ربطات وفيها حد مطرح المستشفى.
طبعا من اكثر الاشياء اللي بنصادفها هي الجروح, يعني حيلا حدا معرض منها او جرح حاله مره او اثنين بحياته
لازم كل حد صار. فشفتي احلى تعليق اللي شرب مي بارد عشان تخفف الجروح,
يمكن ما انه غلطان المي البارده بس بتساعد بتعمل انخفاض بالشرايين.
طبعا احنا دائما نقول لهم لما اذا شفتوا اي نزيف صار, طبعا اذا كان نزيف كبير دائما نقول لهم ارفعوا ايديكم عشان يقل, اول شيء ينظفون المنطقه ويضغطون عليها على طول بس شيء نظيف, لان انا شفت ناس تستعمل اشياء وسخه عقب مشاكلها تكون اكثر. فانا اكثر الناس شفتهم مثقفين,
يعني لازم نقول لهم لازم ينظفوا
الشاش
معقم شيء, يعني يضغطوا اهم شيء يوقفوا النزيف رجعوا ينظفوا
اكيد
الشاش معقم.
بس انا بقول لك اغلب الناس في الوقت اللي تكون فيها قدامها ما في الا كلينكس او شيء نقول معلش يقدرون يعملون هالشيء لو يغسلوا افضل بعد, يعني مثلا خصوصا لو كان يقصوا مثلا لحمه او شيء وقصوا ايدهم بالغلط يغسلوها بالمي على طول يضغطون عليها في المكان. طبعا احنا نقول لهم الاشياء الغلط اللي يسوونه يحطون بن يحطون نصف. المشكله تعرفين شو ان صح ممكن توقف, تعرفين ليش؟ لان بتسوي مثل طبقه على المنطقه, بس تسوي شيء في المستقبل يسمونه التاتو او وشم. في كثير يجون عندي مكان القصه اللي عندهم لان حطوا اشياء مثل بن مثل معجون مثل, تلقين كل منقط المكان وما يروح
ما يروح.
فاحنا بعد ما نبغى نحط
غير انه التهابات الالتهابات يعني
ايه يعني بن شعرفنا انه هو نظيف حطينا البن ودخل في الدم على طول ممكن تلتهب المنطقه. فاحنا نقول لهم دائما يكون عندهم علبه اسعافات اوليه صغيره ان على الاقل اذا صار عندهم بتيداين عندهم شيء يعقمون المنطقه يحطون مضاد حيوي فيوسيدين باكتوبان في مليون نوع عندهم ميبو أشياء موجودة دائما يقدرون يستخدمونها على الجرح تلحم الجرح ويسكروه. طبعا احنا نقول لهم أفضل دائما شاش ما تستخدمون البلاستر, دائما معروف البلاستر إذا حطيتي خصوصا أول أيام ما يشرف النزيف.
يعني مثلا أنا اللي بدي أقول لهم إذا جرح المريض تنقول جرح هون, أو أهم شغلة مثل ما قلنا نكبس تنوقف النزيف نرجع من نظف
النظف
المعقم فيها نغسل ايدينا بماء بارد مثل ما قلت سعاد ونرجع نكبس بشاش نظيف نلفها بشقفه حتى لو ما كانت شقفه معقمه ساعتها لانه خلص الجرح صار عليه شاش معقم
بنشد
حتى يوقف النزيف. هلا في حال الجرح كان عميق سعاد يعني
لازم نحط
طبعا خصوصا بمنطقه اليد لانه في عنا اوتار وفي عنا اعصاب وما ياثر على حركه الايد هون لازم نتوجه لاقرب طوارئ مستشفى لحتى طبيب يكشف على الجرح ويحدد شو العلاج, اذا كان لازم يخيط الجرح او اذا كان لازم يستدعي حكيم اختصاصي عظم واوتار حتى يقطب الوقت.
اذا بعد جرح صغير وشاف انه حط المضاد وكل شيء وبعد اسبوع صار الجرح يطلع ماده او شيء اجباري طبعا بعد يروح للطبيب. طبعا الحين فاصل قصير ونعود مع عده الاسعافات الاوليه.
اي حاجه دخلت في الاذن وشايفينها نقدر نسحبه بيها, اذا كنت غير قادره ان تتحركي على الاقل تطلعي الصوت من الاصوات
تنادي حد
احد ثاني يساعد. كل ما السيده تكبر كل ما الالام ديت بتخف في حدتها.
في زا الخليج هذا الأسبوع: الموبايل والمرآة والتلفاز، الاختراعات الأكثر إسعادا للنساء، والبوتوكس والسيليكون في ذيل القائمة، زواج الأقارب مغامرة محفوفة بالمخاطر، خبراء التجميل يجيبون عن أسئلة قارئات زهرة الخليج، صناعة رشاقة والنحافة شغل اللبنانيين الشاغل، تزوج 12 امرأة وأنجب 52 ولدا وبنتا وينتظر مولودين جديدين، حكاية جون دارك البرازيل من السجن إلى الرئاسة، اكتشفي مخابئ المواد المسببة للسمنة، حكايات الانتقام والخيانة والعشق في جوهرة الدراما التركية أزل، ومسابقة زهرة الخليج وتلفزيون أبوظبي لمشاهدي المسلسل كاظم الساهر يكشف. هذا ما اتفقنا عليه أنا وأم وسام. حركات راغب علامة وهيفاء وهبي، ما مغزاها؟ سيرين عبد النور تتحضر للأمومة وتعلن: عيب على هؤلاء الفنانين. زهرة الخليج، لأنك زهرة.
أرحب معاي بنجمة ستار صغار لهذه الليلة، النجمة أنغام. عذرة عندها ثلاث لغات.
نيهاو.
يا كبر الساعة اللي عندك، أكبر عن ساعتي.
أما هي ساعة.
يا الله الموضوع
والله
كبير.
والله ما بعرف شو لك.
مش مصدق الطعامة.
من الحديد ده بس بيا.
ستار صغار الموسم الثاني اليوم على قناة أبوظبي الأولى في التوقيت التالي.
حكمة نساء، نحب نشكر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قدمت لنا الشنطة الإسعافات الأولية. طبعا نحب الناس تعرف كلها إيه المهم، الحاجات اللي تكون في شنطة الإسعافات الأولية. يعني أول حاجة يكون عندنا مطهر زي البتادين أو الكحول كده هو أوكي، والأكسجين ده علشان خاطر لو في دم برضو نحطه يوقف الأكسجين ويطهر برضو مع المطهرات دي. ده الملقاط اللي كنا بنتكلم عليه، لو في أي حاجة دخلت في الأذن وشايفينها نقدر نسحبه بيها، ويكون طبعا ده يعني نضيف وما استخدمناهوش في حاجة تانية. ده قطن برضو لنفس الأغراض، إن احنا ننظف مكان أي جرح. في كمان ده مديحة، قولي معايا، ده نحطه لو في حرق، ده بيبقى فازلين نحطه قبل ما نتوجه للمستشفى. وفي رباط الشاش، ده مش رباط شاش، ده علشان لو حصل كسر ولا حاجة بنعلق الدراع علشان لغاية ما نتوجه للمستشفى. وطبعا أهم حاجة الجوانتيات، لو احنا لقينا حد مجروح ولا حاجة نلبسهم قبل ما نبتدي نقدم له الإسعافات الأولية. المقص ده لأنه بنحتاج نقص مثلا، يعني أول ما نبتدي نربط الشاش أو حاجة بنحتاج أن احنا نقص الشاش كده هو، يعني مش هنستخدم ده كله فبنحتاج نقص جزء. في كمان عندنا البند ايد، طبعا لو جرح صغير ولا حاجة نقدر نغطيه بسرعة.
في الانتيبياتيك كريم يا ترى كيف ممكن نستخدمه؟
ده الكريم ده طبعا برضو لو الجرح نظفناه ووقفنا الدم ممكن ان احنا نحط انتيبياتيك، او بالذات كمان في الحروق يعني بنستخدم الكريمات.
وهذا اللزاق نستخدمه لايش يا ترى؟
اللزق ده طبعا مديحة اللي بنستخدمه لما بيكون فيه مثلا جرح وبنحط شاش او بنلف بالرباط ده، فعلشان يفضل مكانه ما يتزحلقش بنقص حتة ونكبس بيها بحيث ان هو الضغط اللي احنا حاطينه ده ما يتحركش لحين الانتقال المستشفى. طبعا دايما الحاجات اللي بتبقى في الشنطة دي بتكون معقمة، يعني بنعقمها بعد لو حصل حادث ولا حاجة واستخدمناها فيه. ودلوقتي
معنى ذلك ان كل شيء اللي قلتيه المفروض ان يكون في الحقيبة هذه يكون في كل بيت وكل سيارة.
تمام، يعني نحاول على قد ما نقدر يكون عندنا من الحاجات دي في كل مكان لأنه معرضين للحوادث في كل حتة. هننتقل دلوقتي لموضوع مهم جدا للبنات بالذات، هي آلام الدورة الشهرية، إزاي نقدر نعالجها وإزاي نتعامل ونتعايش معها. هنتكلم عن موضوع هام جدا دلوقتي، هو آلام الدورة الشهرية. قد كده طبعا شائعة بين السيدات والبنات، لكن لازم قبل ما أقول لكم إزاي نتعامل معاه نعرف إنه لما نتعامل معاه ببساطة، لا ده ما فيش حاجة، لا خدي دواء، لا ما عرفش إيه، ممكن يحصل تأخير في تشخيص الإندوميتريوزيس اللي هو بطانة الرحم المهاجرة على الأقل من 2 لـ3، ده حسب دراسة حديثة جدا. دلوقتي آلام الدورة الشهرية طبعا مهم إن احنا نعرف إن هي المفروض تبتدي مع يعني مع بداية الدورة وتخف كل يوم عن اللي قبله، ده الطبيعية. أهم حاجة في العلاج هو طمئين البنت الصغيرة اللي بتبقى دايما مخضوضة جدا من الموضوع ده. جزء كبير يمكن 60% من العلاج لما بتيجي عند الطبيب بعد طبعا ما يفحصها ويتأكد إن مفيش حاجة تانية، يطمنها ويقول لها ان ده شيء طبيعي جدا وبيروح وما تقلقش وكده، ده بيعالج 60%. بعد كده في الوسائل الطبيعيه زي استخدام القربه السخنه، يعني نحط ميه سخنه هنا وتحط القربه دي على بطنها كده اثناء الالم وتنام نومه البيبي في بطن امه، يعني زي تتني ركبتها على بطنها وتكون في مكان دافي، وننصحهم دايما ما ينتقلوش من بارد لسخن او من سخن البارد، ده يزود الالام. في كمان شرب المشروبات السخنه الدافيه زي اليانسون والشمار، كل ده يسهل ان الدوره تنزل بدون الام. في كمان طبعا البنات اللي بتكون الدوره فعلا بتعيق حياتهم او بتسبب لهم ان هم ما يقدروش يروحوا المدرسه او كده، بنقول لهم ياخدوا الادويه زي الانتي انفلاماتوري اللي هي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، الانواع منها كتير ويوصفها الطبيب ويقول لك الجرعات بالظبط. طبعا في الاقل منها اللي هي زي الباراسيتامول بأنواعه برضو المختلفة. في كمان بعض الأدوية اللي هي بتتاخد قبل بداية الدورة زي المغنيسيوم بي 6، ده برضو بيهدي شوية الأعصاب إذا الألام برضو فضلت قوية وما السيدة ما استريحتش. في أدوية تانية زي السيروتونين إنهيبيتور بتستخدم، أو أدوية أخرى ساعات بنوصل إن احنا نديهم حبوب منع الحمل عشان نوقف التبويض تماما، بحيث إن احنا يعني نقلل الألام دي. وفي يعني درجات كمان أدوية زيادة إلى أن السيدة ترتاح، بس زي ما قلت في الأول أنه أهم حاجة هو طمئنها أن ده شيء طبيعي وهيخف مع الأيام، وفعلا بمرور السنين يعني كل ما السيدة تكبر كل ما الألام دي بتخف في حدتها.
طبعا الحين بننتقل لموضوع مهم جدا، هو أن أكثر الناس في حالات الطوارئ يصير عندها توتر شديد واضطراب، ما تعرفش كيف تتصرف، فأكيد ما حد يقدر يفيدنا قد مديحة.
مثلا انا بعرف سيده مديحه بيصيب الزهر كل مره ابنها بيعمل حراره، بتصير متوتره وبتفوت من غرفه لغرفه وما بتعرف شو بدها تعمل ومش قادره تسيطر على حالها.
جوسلين، لما الواحد يلاحظ على نفسه انه هو متوتر احيان حادث، فليحصل ان ينتبه لما الحادث يحصل يقف على طول ويقول اني لازم اهتم في الوضع اللي انا فيه اكثر من الوضع اللي حدخل انا فيه. اذا دخل في حاله التوتر ما لها نهايه من اولها الى اخرها، فبالتالي اني لازم يستوقف ينتبه لحاله، يشوف ايش هي القضيه نفسها، اذا كانت بنتها عندها حراره يشوف ايش هي القضيه نفسها ويروح للدكتور ويكلم صديقة إذا كانت هي غير قادرة أن تكلم الدكتور وتجيب أي نوع من الإسعاف عشان تنقذ بنتها.
طب أنا عندي يعني موقف تاني، أنا شخصيا كنت لما مثلا بنت أختي مثلا تبقى قريبة من السلم وهتقع أنا مش قادرة أتحرك، يعني لازم حد من بعيد هو اللي يجي يلحقها مش أنا.
تثبت ريولك من الخوف قصدك؟
يعني ما أقف كده.
في ناس فعل، في بعض ناس إن يقفوا ما يعرفوش يتحركوا، وفي بعض ناس على طول يسعفوا الأمر. إذا كنت غير قادرة أن تتحركي على الأقل لو طلعي صوت من الأصوات
نادي
حد، أحد تاني يساعد، أو على الأقل إن تقولي لها حاجة، لأن الوقت هذا جدا صعب إن أنت تتحركي.
الواحد لازم يجمع قوته كله ويكون ثابت في المواقف عشان يعرف يتصرف، ولا مشكلة اللي ما يعرف يتصرف. طبعا اللي ما يلحق كل المعلومات في احنا تقدرون تشوفونا على الويب سايت، ودائما نذكركم بالبريدنا الإلكتروني. وخسارة خلصت الحلقة ونشوفكم في حلقة قادمة من حكمة نساء.